بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على العدو. في هذه الحلقة سنناقش آخر مجريات المساعي التي يقوم بها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومته المقبلة، وما يعترضه من عقبات تتسبب بها الشروط وشروط المضادة بين الأحزاب المختلفة. وفي موضوع آخر سنتوقف عند قضية تعرض شبكة الاتصالات الإسرائيلية بليفون إلى هجوم إلكتروني شلها لساعات عدة، كما نعرج على ذكريات الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين فروا من طهران مع الأيام الأولى لانتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. بداية مع عرض لفقرات حلقتنا.
بانوراما تعرض أهم أحداث الأسبوع. نتنياهو يواجه صعوبات في تشكيل الحكومة المقبلة. هجوم سايبر يعطل شبكة الهاتف الخلوي الإسرائيلية. الدبلوماسيون الإسرائيليون يتذكرون فرارهم من طهران.
شام رأيتي التانكي والصبا ششومر على الشجرون.
سلام عليكم.
وفي فقرة بدون تعليق مستوطن يتوعد باستعباد الفلسطينيين.
אתם תהיו עבדים שלנו אם תהיו ראויים אם תתנהגו.
كما أرحب بزميلتي في تقديم البرنامج رجاء عواض.
السلام عليكم بشار. السلام عليكم مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا بكم. كما في بداية كل حلقة سنبقى مع شريط بانورامي لأهم أحداث الأسبوع في كيان العدو. أدى أعضاء الكنيسة الإسرائيلية 19 القسم أمام هيئتها العامة وسط محاولات أولى لكسر العوائق في طريق تشكيل الحكومة المقبلة.
נטשו היום הצדדים את המסע ומתן הקואליציוני והתפנו בעיקר כדי להתרגש. המשפחות, החברים, המאבק העיקרי כאן היה על מספר ההזמנות.
קרין אלהרר. אבי וורצמן.
48 ח"כים חדשים יצטרכו להתרגל לספסלים, לצעקות וגם להסכמות השקטות יותר והשקטות פחות שמאפשרות להשיג הישגים לאורך הקדנציה. הנשיא פרס שלפני 4 שנים דרבן את הח"כים להשלים את הסכם השלום בקדנציה שהסתיימה זה עתה, מציב הפעם אתגר אחר, אולי ריאלי יותר.
האתגר הגדול ביותר העומד לפניכם חברי הכנסת הוא בהיענות לציפיות העם לתיקון חברתי.
להבטיח את ביטחונה ועתידה של המדינה שלנו, מדינת ישראל.
לא צריך לטשטש מחלוקות, אבל ניתן וצריך לעשות זאת בדרך ארץ.
ואחרי ההשבעה המצלמות חיפשו בעיקר את התמונות האלה. נתניהו בלחיצת יד ראשונה לנפתלי בנט, מפגש פומבי ראשון בין לפיד לנתניהו, כשעוד לא ברור האם ישב לצידו בממשלה או יפגוש אותו אחת לחודש במפגש החודשי עם יושב ראש האופוזיציה.
شكلت نية الرئيس الأمريكي باراك أوباما زيارة الكيان العبري الربيع المقبل إشارة أمريكية إلى ضرورة أن تضع إسرائيل التسوية مع الفلسطينيين في سلم الأولويات.
أيما كادنسيا الثانية של נתניהו מתחילה ממקום שונה לחלוטין. לפי לוח הזמנים המסתמן, מיד לאחר השבעת הממשלה, כל ממשלה שלא תקום, הנחת כאן הנשיא אובמה.
There's no involvement in the internal Israeli political process. The coalition negotiations are conducted by Israelis and we certainly respect that process. And when it's completed and there is a new government, that's when the president will come.
אובמה הצהיר ערב בחירתו לקדנציה שנייה שיבוא רק לתכלית ראויה, כשידע שביקורו אכן יכול להניע תהליך מדיני ממשי.
When I go to Israel, I want to make sure that we're actually moving something forward.
אני חושב שאובמה אחרי 4 שנים ואחרי מערכת בחירות הוא הבין שהוא עשה טעות, שהוא הזניח את ישראל לגמרי, הוא רוצה לבוא לעשות את זה. אין לזה שום קשר לא למסע ומתן ולא לכל סדרי עדיפות של המסע ומתן.
ביקור אובמה אינו מזמן רק דיון בנושא הפלסטיני.
We both also agree that a military option must be on the table because it's absolutely critical that we succeed in our goal not to permit Iran to acquire nuclear weapons.
האם משהו עומד להשתנות באביב? התפתחות קרובה במסע ומתן הקואליציוני אולי תאותת על כך.
الضائقة الاقتصادية المتعاظمة في الكيان الصهيوني ستنعكس على شكل حكومة نتنياهو المقبلة، حيث سيضطر إلى تقليص عدد وزرائها في إطار عملية تقليص الإنفاق.
הממשלה היוצאת שמנתה בסיעה 40 שרים וסגני שרים תצמצם את היקפיה.
יש פה הרבה מאוד תיקים נוספים שנוספו מעבר לכמות התיקים הרגילה שהמטרה שלהם פשוט מבחינת אתנן פוליטי כדי לשמר את הקואליציה.
מזכורת לשר, מנכ״ל, מאבטחים, לשכה ויועצים, כל אלה תפקידים שלא היו מאוישים אם המשרד היה מתבטל, ובדרך כלל חוזר להיות תחת אחריות משרד ממשלתי ותיק יותר. מזכורת שר עומדת על כ-42 אלף שקלים ברוטו לחודש, לזה תוסיפו רכב ממשלתי צמוד, נהג ומאבטחים. שכרו החודשי של מנכ״ל משרד מגיע לכמעט 38 אלף שקלים, בנוסף לרכב צמוד ונהג.
יש תת ביצוע דרמטי במשרדים שהם באמת נבנו בשנים האחרונות, כמו המשרד לעניינים אסטרטגיים, המשרדים לעניינים מודיעין. אנחנו בחרנו ומצאנו בשנת 2009, הם ניצלו בערך 50% מהתקציב שלהם.
טוב. הקטנת מספר השרים לממשלה בת 20 עד 24 שרים, בתוספת שלא יותר משישה סגני שרים, צפויה להוביל לחיסכון שנתי של כ-100 מיליון שקלים בתקציב המדינה. וכשמשימת התקציב לשנה הבאה קשה במיוחד, אסור לזלזל גם בסכומים כאלה.
تعتبر الخدمة العسكرية للمتدينين في الجيش الإسرائيلي من أكثر العقد التي سيكون على نتنياهو حلها لتشكيل حكومة موسعة، وقد أصر المتدينون على رفض إلزامهم بهذه الخدمة.
במוקד המגעים הקואליציוניים שנפתחו היום להרכבת ממשלת נתניהו בוערת סוגיית גיוס בני הישיבות. והיום, בהצצה נדירה, נכנסנו לאחת הישיבות הגדולות בעולם, ישיבת חברון בירושלים, שבה כ-1,300 בחורים, בני 16 עד 24, ששוקדים על התלמוד יומם ולילה, במדים לבנים.
חשוב באמת שבכל חלקי העם יבינו את החשיבות של לימוד התורה, כמה זה תורם למען ביטחון המדינה.
אני יודע שיש הרבה אנשים שרוצים לראות אותנו לא רק בכלא, אלא אפילו על הירח. תראה, במזרח התיכון אף אחד לא רוצה את היהודים. אז יש גם במדינת ישראל אנשים שלא רוצים לראות את החרדים.
בלב הרחוב החרדי במאה שערים עוקבים בחשש אחרי המגעים הקואליציוניים ומקווים שגם הפעם נציגיהם יעמדו על הרגליים האחוריות ולא יתפשרו על שום מתווה שירחיק אותם מלימוד התורה.
מה שרבנים יגידו, אנחנו נעשה. זה לא רק אני, זה כולם פה, כל ישיבה מאחוריי, כולם, אם יצטרכו, הם ילכו לכלא.
בנימין נתניהו יצטרך להחליט אם להמשיך בברית עם החרדים או להיפרד מהם ולחייבם להחליף את המגבעות בחומטות ובמדים.
في الوقت الذي يواجه فيه ثلث الإسرائيليين خطر الفقر، فإن الأغنياء يزدادون ثراء ويعيشون في مستوى لا يحلم به غالبية الإسرائيليين.
בעוד שעשרות אלפי ישראלים נאבקים כדי לאסוף שקל לשקל בדרך לדירה הראשונה בשוק היוקרה, עסקים כרגיל. האלפיון העליון ממשיך לקנות ולשכור דירות במגדלי היוקרה של תל אביב ולשבור שיאים במחירי העסקאות. במקום השני מחכב מגדל מאייר בסדרות רוטשילד, שבנייתו צפויה להסתיים השנה. דירה בו נמכרה בכ-20 מיליון שקלים למנכ״ל מלאנוקס אייל ולדמן, והרוכש יגור בדירה של 197 מטרים פלוס מרפסת שצופה לים בשטח של 25 מטרים.
רוב העסקאות הן דירות בגודל 400 מטר, הדמי ניהול הם 15 שקל למטר, כך שיוצא בממוצע 6,000 שקל דירה לשלם בחודש.
לכל מגדל כזה יש כמובן מגוון פינוקים שרובנו הגדול יכולים רק לחלום עליהם, אבל דייריו מקבלים אותם כסטנדרט.
הדיירים שרוכשים דירות בפרויקטים האלה לוקחים בחשבון שיש שירותי שמירה, מדריך חדר כושר, מציל, יש אב בית, יש פקידה בפרויקט.
כן, עם מגוון פינוקים מנקרי עיניים, בזמן שבועת הנדלן מרחיקה זוגות צעירים מהביטחון שבנכס משלהם, קשה להתפלא שהעשירים מעדיפים לגור כמה שיותר גבוה, רחוק מכל השאר.
محطة جديدة من الصراع على الأرض مع الاحتلال. الفلسطينيون يبنون نقطة جديدة في الضفة الغربية لحماية أرضهم سميت بالمناطير، لكن سلطات الاحتلال سرعان ما قامت بإخلائها.
כבר כמעט הפך לשיטה, אופנה, מאחזים פלסטינים ביהודה ושומרון. אתמול היה הניסיון הרביעי, הפעם בכפר בורין מדרום לשכם, מאחז אל מנתיר.
احنا بس منا نحمي ارضنا ومنا احنا رزق عيشنا من هاي الارض فقط، يعني ما لنا شغل ولا عمل غير الزيتونات وحراثة الارض وما شابه ذلك.
مدوبار بפרובוקציה של ארגוני שמאל מחוץ לארץ ומהארץ לצערי, הממומנים על ידי ממשלות אירופה, שכל תפקידם לעורר פרובוקציות כדי לקבל לגיטימציה לסכומים האדירים שמקבלים ממשלות אירופה.
המהומה התפשטה גם לחלקו הדרומי של הכפר בורין.
כל הסייר המקסם, יש פייה שחת לג'ל, מפזרין כל היתן.
לדברי הפלסטינים, כמאה עצי זית הושחתו בידי המתנחלים.
תחריב על המוזרעים מן אג'ל תג'רידו מן היי אל-ארד אל-לדי ימתלקה הזה אל-קריה.
אינתיפאדה לא חמושה, כך מכנים זאת פעילי הוועדות העממיות, אותו ארגון שהיה אחראי להקמת המאחזים הקודמים בבאבא שמס ואל-קרמה. מאחז אל-מנתיר פורק, אבל ההפתעה הבאה הם מבטיחים כבר בדרך.
في مناطق الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة قالت إنها تابعة للجهاد الإسلامي كانت تعد العدة لخطف إسرائيليين.
זה היה סיכול יוצא דופן. כוח מיחידת המבצעים של השבק ולוחמים של הימם הגיעו ועצרו את חוליית המחבלים על חם זמן קצר לפני שיצאו לתחנת הרכבת בכפר סבא, שם התכוונו לחטוף חייל.
במרכז הארץ, בלב ליבה של הארץ, הגיע מחדרה עד תל אביב ראשון, כשהם חיפשו חייל לחטיפה ובהמשך אזרח.
זו הייתה התארגנות של הג'יהאד האיסלאמי. המוח המתכנן הוא מחבל שמרצה עונש מאסר עולם בכלא ישראלי. מתוך הכלא הוא התווה את פיגוע החטיפה. ערבי ישראלי מקלנסווה היה הנהג שפתח את הדרך עם תעודת הזהות הכחולה שהחזיק. ערבי ישראלי אחר מאום אל-פחם הלין בביתו את המחבלים. במשך יומיים עצרו חברי החוליה בטרמפיאדות באזור השרון וניסו לשכנע חיילים לעלות למכוניתם.
הסיבה היחידה שהם לא הצליחו לחטוף היא בגלל משמעת עצמית של חיילי צה"ל וחוסר מזל, הם פשוט לא מצאו את החייל או האזרח הבודד המתאים.
בשבת מציינים בדאגה שתי עובדות, את מעורבותם של אסירים ביטחוניים בהתוויית פיגועים ואת מעורבותם של ערבים ישראלים בניסיונות הפיגוע האלה.
أشكال التنكيل والإذلال الإسرائيلية للفلسطينيين لا تقتصر على نمط واحد، وليس آخرها عملية التضييق بحقهم على المعابر.
עדר ההפרדה, מעבר חשמונאים, סמוך למודיעין אלית. השעה 4:30 בבוקר, כך זה נראה בשבועות האחרונים מדי יום. למעלה מ-2,000 פועלים פלסטינים מצטופפים, נדחסים, בניסיון לעבור ולעבוד בישראל.
אנחנו עומדים בדור כל יום בשעות הבוקר, כמעט קילו, יותר מקילומטר, עומדים בדור לאנשים עד שיגיעו לעבודה. זה עושה לחץ יותר מדי על הפועלים ועל גם המחשוב עצמו.
באזור ישנם עוד מספר מעברים, בצבא הוחלט לסגור אותם, לצמצם ולרכז את מעבר אלפי הפלסטינים שיוצאים לעבודה למעבר חשמונאים, מה שגורם לפקק. החיילים במעבר מתקשים להתמודד עם העומס בבידוק.
עכשיו עשו לנו בעיה, אני לא יודע מה לעשות, אולי אני אפסיק את העבודה, אני לא יכול לעמוד בזה.
המציאות הזו מביאה לכך שהפועלים מעלים מחירים, ואת זה מרגישים כבר הקבלנים הישראלים שמעסיקים אותם. צריך להיות לישראל אינטרס לאפשר לפלסטינים להתפרנס, לא לדחוק אותם לפינה, לתסכול, שיכול להוביל בסופו של דבר לאלימות.
هذا مجمل ما في جعبتنا من أخبار، وبها تنتهي فقرة بانوراما لهذه الحلقة.
ضع ضيف الكريم الدكتور الكاتب والباحث السياسي الدكتور صقر أبو فخر، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا فيك.
الحديث الرئيس ربما في هذه الحلقة هو الحديث عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات، انتخابات الكنيسة 19 وما أفرزته من انقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي. برأيك يعني ما هو العنوان الأبرز الذي تتسم به الحكومة المقبلة، وما هي أولويات نتنياهو في هذه المرحلة؟
نبدأ بالنقطة الأخيرة. أولويات نتنياهو لم تتغير في حكومتين السابقتين التي ألفهما حتى الآن، هو امتلاك قوة ردع دائمة لإسرائيل طبعا تجاه المخاطر كما يسمونها المخاطر الإقليمية، يعني المقاومة في لبنان والوضع السوري الملتبس. ثانيا الحفاظ على هيمنة اليمين الإسرائيلي على الحياة السياسية في إسرائيل، وأبعد من ذلك وهذا هو المقصود عدم التوصل إلى أي تسوية مع الفلسطينيين يكون بموجبها مجبر على الانسحاب من المستوطنات، على الأقل المستوطنات الكبرى ومن القدس الشرقية.
طبعا سنناقش في هذه الحلقة مجمل التحديات التي تواجه نتنياهو في مساعيه لتشكيل الحكومة. التقرير الأول يعرض لتطورات مساعي نتنياهو لتشكيل حكومته، فمع مرور الأسبوع الأول على تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، فإن المهمة هذه المرة لن تكون سهلة، لا سيما بعد الاستقطاب الحاد الذي حصل بين المتدينين من جهة وحزبي يش عتيد والبيت اليهودي من جهة أخرى حول موضوع خدمة المتدينين في الجيش الإسرائيلي. نتابع هذا التقرير سويا.
يواجه بنيامين نتنياهو في عملية تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة العديد من الألغام والمسارات الشائكة بعدما ولدت الانتخابات الأخيرة وقائع جديدة في الخارطة السياسية الإسرائيلية، فيها الكثير من التضارب بين مصالح وشعارات مختلف الكتل البرلمانية التي ستكلف نتنياهو عملا دؤوبا وشاقا من أجل تذليل الصعاب وردم الفجوات فيما بينها.
אנחנו צריכים לטפל בשלוש המשימות הללו במקביל, ואת זה אפשר לעשות רק על ידי ממשלת אחדות לאומית רחבה. המטרה שלנו היא לאחד את העם סביב המשימות הללו ולא לפצל אותו.
أول المطبات التي واجهت نتنياهو هو إصرار رئيس حزب يش عتيد يائر لبيد على ضرورة خدمة المتدينين في الجيش بعد اتفاقه بهذا الشأن مع حزب البيت اليهودي، وقد اتهم الليكود بيتنا لبيد بمحاولة إسقاط نتنياهو ليكون هو رئيس الحكومة المقبل.
بن أدام لا يسبق لي بخير ود لا يسبق يوم أحد لخمم كيسا كخبر كنيست وكوار مدبر لا لمدينة لا لمعمد بنايم وكوار لا شالي فاكسر ورق شلشلة أحد إخو كوار يروش ممشلة.
نتنياهو الذي لا يرغب بقطع تحالفه مع الأحزاب الدينية يصطدم أيضا بالخلافات التي نشأت مؤخرا بين حركة شاس وحزب البيت اليهودي، خصوصا بعد الهجوم العنيف الذي شنه زعيم حركة شاس الحاخام عفاديا يوسف على حزب البيت اليهودي الذي يصر على وجوب أن يؤدي الجميع الخدمة العسكرية. وفي خطوة وصفها المعلقون كتهديد ليائير لبيد، باشر نتنياهو اتصالاته مع زعيمة حزب الحركة تسيبي ليفني لضمها إلى ائتلافه الحكومي، وقد تحدثت بعض الصحف عن إمكانية أن يتم تسليمها ملف المفاوضات مع الفلسطينيين.
يعني شاهدنا في هذا التقرير حديث عفاديا يوسف عن يعني البيت اليهودي ومن ينتخبهم يعني يكون خارجا من الدائرة المتدينة الإسرائيلية. حقيقة موضوع خدمة المتدينين في الجيش الإسرائيلي موضوع شائك وربما كان من الموضوعات المباشرة التي شكلت إشكالية كبيرة في الحكومة المنصرمة. موضوع المتدينين كيف سيعالجه نتنياهو بين دائرة العلمانيين والمتدينين من جهة وضمن دائرة المتدينين نفسهم، يعني على ما يبدو أنه السفرديم والأشكنازي والصهيونية الجديدة مع نفتالي بنت هناك تفاوت بالآراء والتطلعات، كيف سيقارب نتنياهو هذا الموضوع؟
يعني مثل ما عندهم عندنا طبعا السلفيات اليهودية تشبه إلى حد كبير السلفيات الجديدة القاتلة في العالم العربي. على أي حال مشكلة الخدمة العسكرية المتدينين مشكلة تواجه كل حكومة، يعني ليس شيئا جديدا، وليس شيئا جديدا الخلاف بين تيار المتدينين أنفسهم يعني في هذه المسألة. تقديري للأمر من الصعب أن تحل إلا بطريقة بقاء الأمر على ما هو عليه، يعني يمكن إرضاء شاس في نهاية الأمر، شاس يهمها ربما فقط وزارة التعليم، ميزانيات تتعلق يعني بمنشآتها ومؤسساتها الشعبية، ربما يعني يبقى الأمر على ما هو عليه ألا يخدم المتدينون في الجيش الإسرائيلي لفترة محددة، ربما يبدأ الخدمة بعد عدة سنوات على سبيل المثال، وإلا تبقى شاس خارج الحكومة المقترحة. يعني الآن إما أن يذهب نتنياهو إلى حكومة ضيقة من اليمين من دون الحريدين، يعني على سبيل المثال ليكود بيتنا والبيت اليهودي و هناك مستقبل.
هناك مستقبل
وربما كديمة حتى تدخل، وهذا يمنحه 64 مقعدا.
صحيح.
هذا التحالف،
ولكن سيخسر حلفاء التقليديين شاس.
نعم.
و يعني اليمين التقليدي،
اليمين التقليدي المتطرف دينيا.
صح.
ربما تصبح في هذه المرة شاس خارج.
صح.
الحكومة، وربما أيضا يتجه إلى حكومة موسعة أيضا تكون فيها شاس، لكن بهذا المعنى يحتاج إلى تسوية في مسألة خدمة المتدين.
يعني لعل الإشكال الأبرز الذي يواجهه نتنياهو هو موضوع يائير لابيد. يائير لابيد اليوم يطالب بمجموعة من الحقائب، منهم وزارة الإسكان، منهم وزارة الخارجية، وهو ما سيجعل إشكال لنتنياهو داخل تحالفه الليكود بيتنا. ولكن يعني أولويات نتنياهو، هل هي أولويات داخلية بالتالي يجب الحفاظ بشكل أو بآخر على اليمين التقليدي، أم أن أولويات خارجية لها علاقة بالتسوية بالموضوع الإيراني بالتالي يجب الذهاب إلى تحالفات مغايرة للتحالفات التقليدية التي كان عهدنا عليها؟
يعني الأولويات كما ذكرنا طبعا تتعلق بالوضع الاستراتيجي والأمني لإسرائيل بالدرجة الأولى، تتعلق بالتسوية مع الفلسطينيين، والآن هناك سعي يبدو من أذار فصاعدا، الاتحاد الأوروبي سيسعى باتجاه بلورة خطة ما لإعادة التفاوض مجددا بين الفلسطينيين وإسرائيل، وعلى الأرجح أن تكون هذه الخطة التي سيتبناها الاتحاد الأوروبي مدعومة أمريكيا. فبالنسبة لنتنياهو هذه نقطة مهمة جدا. طبعا كما قلنا التسوية، الوضع الاستراتيجي، المشروع النووي الإيراني، كلها قضايا تشغل نتنياهو بالدرجة الأولى. أما الموضوعات الداخلية فهذا شأن يمكن حله في نهاية المطاف بتحالفات معينة، ويعني أظن أن ليست على الأولويات الكبرى بعض توزيع مثلا الحقائب. طبعا هناك أمر إضافي، يعني يائير لابيد يمثل خطرا مستقبليا على الليكود.
صحيح.
بمعنى أنه ربما يطمح إلى رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة، وربما التحالف معه يكون هشا. يعني لابيد قادر على إسقاط الحكومة مثلا بعد سنة ونصف والدعوة إلى انتخابات جديدة، لكن هذا الأمر مرهون بالتطورات اللاحقة ولا يمكن على الإطلاق التكهن بها من هذه اللحظة.
على ما يبدو أنه الانقسامات ربما تطال التحالف الواحد أو البيئة الواحدة. يعني هناك انقسام أو هناك تحالف حاليا بالموضوع الداخلي بين نفتالي بنت ويائير لابيد.
نعم.
ولكن هذا التحالف ربما سيتعرض للكثير من التحديات بحال كانت الحكومة حكومة أولويات خارجية فيما يخص يعني الموضوع الفلسطيني ومواضيع الاستيطان وغيرها من المواضيع. هل سيحافظ برأيكم نفتالي بنت ويائير لابيد في ظل هذا التجاذب على تحالفهما مستقبلا؟
أرجح ذلك، يعني وخاصة أنه دائما وجود عدة يعني قوى في الحكومة الواحدة لم نلمس دائما هناك في هشاشة. يعني باستمرار كان في حكومات مرات وحدة وطنية بين الليكود والعمل، الحكومة الأخيرة كان فيها حزب العمل، هذا الأمر لم يؤثر على الخيارات الكبرى للحكومة، يعني بقيت حكومة يمينية. يعني وجود حزب العمل مثلا في الحكومة السابقة والتي قبلها لم تؤثر على خيارات التسوية عند نتنياهو، فبقي متصلبا ومتمسكا بعدم الوصول إلى أي إنجاز على صعيد التسوية بالرغم من المفاوضات المستمرة، أي تفاوض 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 من دون نتائج. وجود حزب العمل لم يغير هذه السياسة ولم يستطع أن يفرض بعض أفكاره، وأنا هذا ما أتوقعه. يعني لابيد وبنت يعني سيحافظون على التحالف لكن لن يغيروا من خيارات،
هذا يعتمد على ربما حنكة نتنياهو في تدوير الزوايا بشكل أو بآخر،
وهو لا لا يفتقر الى
الحنكة. طبعا سنستكمل حديثنا بعد هذه الفقرة من الصحف الإسرائيلية. فمشاهدينا الكرام، ننتقل الآن لعرض أهم التعليقات التي وردت في الصحف الإسرائيلية هذا الأسبوع حول مجريات ومساعي تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. نبقى مع الزميلة رجاء عواض.
أهلا بكم مشاهدينا. رأى أورلي أزولاي في صحيفة يدعوت أحرنوت أنه على الرغم من أن أوباما ومستشاريه لا يثقون بنتنياهو ولا يخفون شكوكهم إزاء سياسته، إلا أن نتائج الانتخابات العامة التي جرت في إسرائيل تركت لديهم انطباعا قويا فحواه أن نتنياهو أصبح أضعف، ولذا فإنه مضطر إلى أن يفعل ما يطلب منه. أزولاي أوضح أن زيارة أوباما لم تكن مجرد صدفة، إذ أنها تنطوي على رسالة أمريكية موجهة إلى معسكر الوسط في إسرائيل فحواها ضرورة الانضمام إلى الحكومة الجديدة التي يعكف نتنياهو هذه الأيام على تأليفها كي يدعم هذا المعسكر الجهود الأمريكية لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وسأل ألوف بن عن خيارات نتنياهو لتشكيل الحكومة مفترضا أن الشركاء جميعا في الائتلاف سيؤيدون زيادة ميزانية الدفاع، لذا فإن النقاش بشأن الائتلاف يتمحور حاليا على الحريديم وعلى نتنياهو أن يقرر ما إذا كان سيتمسك بتحالفه معهم أم سيفضل أن يكون لبيد في وزارة الخارجية وإضعاف الحريديم. ألوف بن الذي ركز على ميل نتنياهو عاطفيا للتحالف مع المتدينين، إلا أنه عاد إلى القول مستدركا بأن الخوف من العزلة الدولية ومن غضب الناس قد يدفعه إلى اختيار لبيد، وعلى الأرجح فإن الضغوطات التي ستمارس على نتنياهو هي التي ستحسم خياره وستحدد تاليا سلم الأولويات الوطنية. وعلق ماتي توخفيلد في صحيفة إسرائيل اليوم على تأثيرات زيارة أوباما في تشكيل الحكومة بأن الحدث السياسي المركزي لم يكن وغزة ليبرمان للبيد ولا المصافحة الواهية بين نتنياهو وبنت، بل البشرى التي جاءت من واشنطن وهي قدوم باراك أوباما إلى إسرائيل التي ستهيئ للبيد وليفني وموفاز بل ليحيم فيتش سببا جديدا للجلوس في الائتلاف مع نتنياهو. وفيما خص احتمال مشاركة حزب البيت اليهودي في الائتلاف المقبل، كتب أوري هاينتر في صحيفة إسرائيل اليوم إن التحدي الإيديولوجي يبدو صعبا جدا أمام حزب البيت اليهودي الذي استطاع ولأول مرة توحيد التيارات المتنوعة داخل الصهيونية الدينية، لكن عليه اليوم أن يثبت هل هو التيار الذي يزداد حريدية أم التيار المنفتح على المجتمع. إن المفاوضات الائتلافية لا تسمح لحزب نفتالي بنت بالتهرب من الحسم. مشاهدين بهذه المجموعة من المقالات والتحليلات نصل إلى نهاية الفقرة الأولى من تعليقات الصحف الإسرائيلية.
زيارة أوباما في آذار المقبل لإسرائيل، على ما يبدو الصحافة الإسرائيلية ركزت على هذه النقطة تحديدا، يعني إلى أي مدى يمكن أن تشكل زيارة أوباما ضغط على نتنياهو، وهل يمكن اعتبار هذه الزيارة نوع من الخطوط الحمر التي ستضعها الإدارة الأمريكية لنتنياهو في حكومته المقبلة؟
يعني لا أستطيع أن أصل إلى هذه النتيجة. طبعا واضح في خلافات ذات طابع شخصي وسياسي بين أوباما ونتنياهو، لكن دائما هذه الخلافات التي تظهر في مراحل معينة بين إسرائيل والإدارة الأمريكية يتم تجاوزها فيما بعد. لا يمكن على الإطلاق أن نبني على مثل هذا الخلاف العابر، يعني تأييد نتنياهو لميت رومني بالانتخابات الماضية. أوباما يأتي في جولة تركيا، السعودية، مصر، أيضا إسرائيل وفلسطين والأردن، يعني ستكون جزء من جولة. برأيي إعلان هذه الجولة الآن في شباط نوع من الدعم لنتنياهو من أجل تشكيل حكومته، تذليل العقبات أمام حكومة نتنياهو. أما الخلافات الأخرى فأظن أنه يتم تجاوزها.
ولكن على ما يبدو أن نتنياهو أضعف في هذه الحكومة من الحكومة المنصرمة، بالتالي يعني زيارة أوباما، مع علمنا بأنه العلاقة بين أوباما ونتنياهو ليست يعني بأفضل حالاته، يعني من هالمنطلق يمكن أن تكون زيارة ضغط على نتنياهو من أجل تسوية معينة مع الفلسطينيين، من أجل ضغط معين حول الرؤية الإسرائيلية للملف الإيراني، ملف التحولات في المنطقة العربية؟
يعني صحيح تراجع الليكود قليلا يعني عن عما كان عليه في السابق، لكن لا ننسى أنه 82 عضو بالكنيست هم الذين اختاروا نتنياهو لتشكيل الحكومة، أي أوصوا بالمشاورات الحكومية، أوصوا شمعون بيريز باختيار نتنياهو بالرغم من تراجع الليكود كليكود. فلذلك لا أظن على المدى المتوسط أن نتنياهو قد ضعف بالرغم من نتائج الانتخابات. الآن هل تمتلك أمريكا رؤية من أجل التسوية في المنطقة؟ ما في، هي تنظر إلى المنطقة بعين إسرائيلية تامة، ولا يمكن أن يصل الخلاف بين أمريكا وإسرائيل إلى لوي ذراع نتنياهو على الإطلاق. في القضايا الاستراتيجية الخلاف ليس شخصيا، بل القرار هو أن إسرائيل جزء من منظومة الأمن الاستراتيجي لأمريكا ولا يمكن إضعافه على الإطلاق.
على ما يبدو أنه يعني أمريكا الآن في مرحلة أفول على مستوى المنطقة، يعني هون في هذه المنطقة يعني، وتحول القوى الأمريكية إلى منطقة الباسيفيك بشكل أو بآخر. على كل سنتابع حديثنا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام نتابع بعد الفاصل.
بو مشيخ بن دافيد، أتم كلكم تصلم رجعت كולם، تصلمت كולם. أتم كلكم، أتم تيو عبادين שלנו، إيم تيو ראויים، إيم تتناغوا يפה.
مشاهدينا الكرام أهلا بكم مجددا. تقريرنا التالي سيعرض لتعطل شبكة الاتصالات الخليوية في إسرائيل. فقد تعطلت شبكة الاتصالات الخليوية الإسرائيلية بليفون، ما أدى إلى توقف اتصالات 3 ملايين مشترك. ورغم نفي الشبكة علمها بسبب العطل، فإن الخبراء الإسرائيليين رأوا أن هذا الخلل الكبير كان ناجما عن هجوم إلكتروني تعرضت له شبكة الاتصالات الإسرائيلية. نتابع هذا التقرير.
في ظل هجمات السايبر المتزايدة ضد الأهداف الإسرائيلية، وخصوصا بعد الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا، مرت 4 ساعات قاسية على 3 ملايين مشترك إسرائيلي في شبكة الاتصالات الخلوية بيليفون، بعد أن تعطلت هذه الشبكة لأسباب غير معروفة وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي أضافت أن الزبائن لم يتمكنوا من إصدار أو استقبال أي مكالمات على مدى 4 ساعات، ما أحدث نوعا من البلبلة والسخط لدى المشتركين. الشركة التي عجزت عن معرفة سبب العطل اضطرت لاستدعاء مهندسيها ومهندسين متخصصين آخرين لمعالجة المشكلة.
نتان لرؤوت كي بشؤوت التكلا אחוז השיחות המוצלחות היה נמוך ביותר, קרוב לאפס.
ניסו להתקשר אליי וזה לא צלצל, לא חייג, לא שום דבר.
מעצבן, מתסכל.
אי אפשר אל תקשר עם אף אחד.
אז בשלום יהיה מלחמה מהר. צריך לדעת איפה ילדים, איפה זה, איפה זה.
ورغم أن شركة بيليفون حاولت التخفيف من روع المشتركين ونفي علمها بوجود هجوم سايبر، فإن الكثير من الخبراء أعربوا عن اعتقادهم أن العطل لم يكن مجرد خلل تقني، إنما نتيجة هجوم إلكتروني.
להערכתי מדובר במתקפת סייבר מרוכזת על פלאפון כחלק ממתקפה כוללת על אתרי תקשורת בישראל. אני מניח שמדובר בתולעת שחדרה למרכז המחשבים והשפיטה את השרתים המרכזיים. כזאת תקלה לא ניתן לפתור בקלות, לוקח מספר רב של שעות כדי להתמודד איתה.
ורغم תקדים שריקה בליפון وعودا بتعويض المشتركين لديها، فإن بعضهم قام برفع دعاوى ضدها للحصول على تعويضات تزيد عن 100 مليون دولار لمجمل المشتركين.
בחיים שלנו היום אתה לא יכול לתאר חיים של מישהו בלי פלאפון ל3-4 שעות. זה פשוט גיהנום מלא אדמות. שדאגו יותר לצרכנים, ומי שלא דואג הוא צריך לשלם, לא רק לקבל כסף.
العديد من المشتركين اشتكوا أيضا من أن أجهزتهم الخلوية تعطلت بعد الخلل الذي ضرب الشبكة، وطالبوا شركة بيليفون بمعالجة مشكلتهم.
هل يمكن أن نعتبر أننا في مرحلة انكشاف العمق المدني الإسرائيلي أمام هذا النوع من الهجمات؟
يعني دعني أقول إن أحد المعلقين يعني الإسرائيليين قال إنه إذا وقعت حرب فماذا سيحصل إذا تم السيطرة على الشبكة أو تخريبها، بمعنى أنه سيفقد المجتمع الإسرائيلي القدرة على معرفة أبنائه يعني أين هم موجودون. هذه مسألة مرعبة لمجتمع مثل المجتمع الإسرائيلي شديد العلاقة بالتقنيات العالية وشديد الارتباط بأوروبا وبالولايات المتحدة الأمريكية. الآن هذا التعطيل الذي طال شبكة بليفون ليس الأول من نوعه، سابقا يعني عدة أكثر من مرة، يمكن حصلت 2010 وحرب وبشركة سيلكوم أيضا في سنة 2010 تعرضت إلى مثل هذا التخريب. لكن إذا اعتبرنا أن ما حصل لبليفون هو نوع من الهجوم العلمي على هذه الشبكة فهذا أمر حسن وأمر جيد جدا، وهذا ميدان جديد للصراع مع إسرائيل. لكن هل نقول هل انكشف المجتمع الإسرائيلي أمامنا؟ يعني أنا لا أبالغ، لا أستطيع أن أجازف مثل هذا الاستنتاج لهذا الميدان مشترك. يعني تستطيع إسرائيل أيضا أن تخرق مجتمعاتنا وشبكاتنا، وفي لبنان على سبيل المثال هي خرقتها، يعني تتنصت وتجمع المعلومات.
هي حرب دائرة بين كلا الطرفين. صحيح. على كل سنتابع بعد يعني قراءة أو مطالعة أهم التعليقات الإسرائيلية حول الهجوم الإسرائيلي على شبكة الاتصالات الإسرائيلية. نعود الآن لزميلة رجاء لتقرأ أهم التعليقات الإسرائيلية حول الهجوم الإلكتروني على شبكة الاتصالات الإسرائيلية.
مشاهدينا أهلا بكم من جديد. أقر تال فابل في صحيفة معاريف أن إسرائيل موجودة على مرصاد الجيش الإلكتروني السوري، وأن الأيام الأخيرة تشهد على أن الإنترنت بات عالما موازيا للعالم المادي، وهو حلبة صراع بين الأطراف المتعادية. وكتب أن الصراع يدور أيضا ضمن قواعد سرية وغموض وعناصر مباغتة تشبه النشاط القائم في العالم الحقيقي. وأشار فابل إلى أنه بعد وقت قصير من الإعلان عن الغارة الإسرائيلية على سوريا، وقعت عشرات المواقع الإلكترونية الإسرائيلية فريسة لهجمات أعلن مسؤوليته عنها الجيش الإلكتروني السوري. وكتب أن هذا الجيش يعمل على ما يبدو لمصلحة النظام السوري، أو على الأقل برعايته للمساس بأعداء سوريا الداخليين والخارجيين. وأكد عداد يارون في صحيفة هارتس ما ذهب إليه تال فابل متحدثا عن هجمات لمجموعة الجيش السوري الإلكتروني طالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، وأن هذه المجموعة نشرت لائحة بأسماء موظفين وعناوين بريد لعاملين في صحيفة هارتس، إضافة إلى أرقام هواتفهم، كما قامت بإرسال إعلانات مختلفة للعاملين في وزارة الاتصالات تسحب المعلومات الخاصة بهم فور فتح هذه الإعلانات. وتحت عنوان من يحمي الجبهة الداخلية المدنية من هجمات السايبر، كتب أنشل فابر وجيلي كوهين في صحيفة هارتس: لا تتوقع أن تقدم الشركات التي تسقط ضحية لهجوم سايبر الكثير من المعلومات. ففي مجال حرب السايبر يجب أن نعلم في إسرائيل أن المواطنين هم الهدف، فقد وصلت إسرائيل إلى المكان الأول بين دول العالم التي تتعرض لهجمات من هذا النوع. فابر وكوهن أضافا: صحيح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية توجد في الصف الأول في حرب السايبر، وطورت فيروسات لتشويش الأنشطة النووية الإيرانية بالتعاون مع الولايات المتحدة، وجندت مئات المقاتلين في حرب السايبر وحمت شبكاتها الداخلية. إلا أن الشركات التجارية مثل شبكات الاتصال الخلوية وشبكات الإنترنت والبنوك والمواقع الشرائية والحواسيب الخاصة للإسرائيليين بقيت مكشوفة أمام هذه الهجمات. الكاتبان بينا أن الكثير من الشركات أبلغت مؤخرا أنها كانت ضحية لهجمات السايبر، وإذا كانت هذه الشركات التي تنفق موارد كبيرة في حماية شبكات الاتصال الخاصة بها قد تعرضت للضرر، فأن مستوى انكشاف الأفراد يعتبر أكبر، حيث لا يوجد مستوى الحماية الكافية. ورغم مضاعفة السلطات جهودها لحماية المواطنين من هذه الهجمات، فلا بديل لهؤلاء عن الاعتماد على وسائل حماية خاصة بهم. مشاهدينا الكرام، بهذا المقال الإلكتروني نصل إلى ختام ما ورد من تعليقات الصحف الإسرائيلية.
صحيفة هارتس حملت مجموعات الجيش السوري الإلكتروني مسؤولية هذا الاعتداء أو الهجوم على الشبكة الإسرائيلية. برأيكم هل يمكن يعني أن نعتبر مثل هذه الهجمات يعني هي في إطار الرد السوري على الاعتداء الإسرائيلي الأخير قرب دمشق؟
يعني ربما يكون أحد وجوه الرد بدون شك. يعني اليوم الصراع في الميدان العلمي صراع خطير جدا، ومن شأنه أن يوقع الكثير من الخسائر في صفوف الخصم، ليس الخسائر المالية والخسائر بالاتصالات وتخريب الحياة اليومية، ربما سيطر على شبكة المرور يتوصل المهاجمون على سبيل المثال أو خارقوا الشبكات.
ولكن إلى أي مدى يمكن أن نعول على هذا النوع من
هذا ما أريد أن أقول، أن مثل هذا الصراع على أهميته القصوى لكنه ليس بديلا عن الصراع المباشر، بمعنى أن المعركة أو الصراع لا يمكن أن يحسم عبر الشبكات، يحسم في نهاية الأمر عبر الأرض وجها لوجه. أما هذا الميدان من الصراع هو بدون شك رديف، قد يساعد أيضا مثلا تخريب شبكة اتصالات أثناء الحرب، تخريب شبكة التواصل مثلا بين الأسلحة الإسرائيلية في أثناء الحرب، تخريب الرادارات متعلقة بالطيران وتحديد الأهداف أثناء الحرب. هذا أمر قد يساعد في حسم المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك. من يتفوق بالعلم بدون شك سيكون فيما بعد قادر على التفوق على ميدان المعركة، لكن ليس على الإطلاق هي بديل للميدان لا يمكن طرد الاحتلال من الجولان على سبيل المثال عبر الشبكات.
يعني الحديث عن الصراع بين إسرائيل وسوريا يعني يعود بنا للحديث حول محور المقاومة عامة وإيران تحديدا. التقرير الأخير الذي سنعرضه هو حول ذاكرة الدبلوماسيين الإسرائيليين الفارين من طهران عشية سقوط الشاه. فعلى الرغم من مرور 34 عاما على فرار الدبلوماسيين الإسرائيليين من السفارة الصهيونية في طهران، فإن هؤلاء لا يزالون يذكرون عملية الاختباء والفرار التي كانت محفوفة بالمخاطر مع حسرتهم الدائمة على العلاقات المميزة التي كانت تربطهم بنظام الشاه. تقرير نتابعه سويا.
لا يزال فرار طاقم السفارة الإسرائيلية من طهران في مثل هذه الأيام مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران عالقا في ذاكرة الإسرائيليين، خصوصا الطاقم الدبلوماسي الذي احتجز في طهران لمدة 7 أيام مع سقوط نظام الشاه، ولم يستطع هؤلاء النجاة من أيدي جماهير الثورة إلا بعد الانتقال إلى العديد من الأماكن السرية خشية من سقوطهم بأيدي هذه الجماهير التي اقتحمت السفارة بعد فرارهم منها.
جئت لازور الشجيروت وشام رأيتي شالتانكي والصبا ششومر على الشجيروت اينام، واز تلتلتي لرمتكال الفارسي شكرو له كارباجي شايلو ايتي ايولي تو يخصيم يوتي من الكلال وامرت له تسمع افكرت اوتنا ان صبا وان تانكي אז هو ادي لي باופן رسمي شو خيبسوتي لو ادي لي שהצבא החליט להיות נוטרלי.
כי היה לנו דרך מילוט, דרך הגג, ולמעשה סגרנו את השגרירות 3-4 ימים לפני הפרצה.
وبعد أيام من الاختباء لم يتمكن طاقم السفارة والدبلوماسيون الإسرائيليون من الخروج من مخبئهم إلا بعد أن نسق وزير الحرب الإسرائيلي حينها عايزر فايتسمان مع الأمريكيين عملية فرارهم ضمن قافلة الحافلات التي أقلت المواطنين الأمريكيين إلى خارج إيران.
باركر النسبخ الزمي الأمريكي نتن للأمريكيين أوتوبوسين جدولين ومفوارين ולנו איזה אוטובוס מצ'וקמק קטן. היו שם שני רובים, שני המאבטחים עם רובים, ילדים פרסים. אז לקחנו להם את הרובים ונתנו להם שוקולד. ואני חזרתי למלון, הבאתי 10 תמונות של חומייני, שמנו מסביב לאוטובוס 10 תמונות של חומייני, ואמרנו, ככה האמריקאים התנהגו אלינו, אנחנו נגמול להם. אמרנו לנהג האוטובוס שלנו, סע. כולם הגיעו עם עגבניות ועם ביצים לזרוק על האמריקאים, כי השנאה לאמריקאים, והאוטובוס שלנו נוסע ראשון, כי הם חשבו זה האוטו של המהפכה. והגענו בכבוד גדול לשדה התעופה.
الدبلوماسيون الإسرائيليون تحدثوا عن عمق العلاقات الودية التي كانت تربط إسرائيل بنظام الشاه، وأن مصيرهم كان أسوأ من مصير الدبلوماسيين الأمريكيين لو لم يكن لديهم درجة عالية من الجرأة وحتى الوقاحة على حد قولهم.
إسرائيل خسرت إيران القومية، هل كسب العرب إيران الإسلامية؟
مع الأسف لا، يعني مع الأسف إسرائيل كانت أمن القوم الإسرائيلي أو مفاهيم الأمن القوم الإسرائيلي كانت تقوم على إقامة علاقات وطيدة جدا مع المحيط في العالم العربي، تركيا، إيران، إثيوبيا. لقد فكت هذه السلسلة بالثورة الإيرانية في سنة 79، لكن مع الأسف ما حصل لاحقا كان هذا مدخل لإقامة علاقات عربية إيرانية يعني وثيقة الطور وتحقق المصالح المشتركة للطرفين. لكن مع الأسف سنة 80 اندلعت الحرب العراقية الإيرانية وانشطر العالم العربي أيضا بين يعني من يدعم العراق وبين مواقف على الحياد على سبيل المثال. لم تتطور منذ ذلك الوقت العلاقات الإيرانية العربية بشكل عضوي إلا مع بعض الدول، سوريا إيران على سبيل المثال. وحتى اليوم أظن أن من ينفخ في بعبارة الصراع الفارسي العربي أو الشيعي السني هو من لا يريد أبدا أن تكون إيران ظهيرة للعالم العربي وأن تقوم العلاقات على قاعدة المصالح المشتركة. هذا لم إذن بالنتيجة لم يكسب العرب إيران بالرغم أن إسرائيل خسرت إيران في سنة 79.
على ما يبدو يعني مقدر وكأنه قلنا نحن العرب في يعني القرن الأخير أن نخسر العديد من الفرص. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حوارنا، الدكتور صقر أبو فخر الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
مشاهدينا في نهاية كل حلقة أنتم على موعد مع فقرة بدون تعليق، وفي فقرة هذه الحلقة مستوطن صهيوني يتوعد الفلسطينيين بأنهم سيكونون عبيدا للإسرائيليين عند خروج المخلص اليهودي.
أمرتي له شو רוצה לחם وגם אנחנו רוצים לחם כדי שזה יהיה כמו שצריך. הוא אזרח חצי ואני אזרח חצי, מה אתה אומר?
תלך תעשה לחם במדינה שלך.
פה זה המדינה שלי?
לא, זה לא נכון. זה לא נכון. לא נכון.
פה זה ארץ שלי.
זה של אבא שלי. האדמה הזאת של אבא שלי.
אני יש לי שקים של קמח, גם אני רוצה לחם. בסדר?
אנחנו ניתן לך לחם.
לא, אני רוצה עם החיטה שלי.
אבל זה אדמה של אבא שלי, אני לא אתן לך שאתה תזרוע את זה.
האדמה הזאת.
הנה, זה, זה, יש לי. יש לי ניירות, זה של אבא שלי.
האדמה הזאת, זה שלנו, של ארץ ישראל, של יהודים. אתה יודע טוב.
זה האדמה שלי.
לא האדמה שלך.
בטח.
מי אמר זה האדמה שלך?
מה זה? הקדוש ברוך הוא. אללה אמר.
לא אמר אללה.
בטח שאמר. ועוד איך?
איך נעשה את החצי ואת החצי?
הנה, טרסה.
למה? למה?
למה?
על מה?
מה
על מה חצי חצי?
רגע, אתה...
למה? למה אבל?
נכון, הכל צריך להיות שלנו. יש לכם בערב הסעודית, בסוריה, בלבנון, יש לכם אדמות שלכם,
כל המשפחות. גם יש לכם אדמות בכל העולם. יש לכם בסוריה, יש לכם בעיראק, יש לכם בירדן, תלכו איפה הייתם.
שיבוא משיח בן דוד, אתם כולכם, תצלם רגע את כולם, תצלם את כולם. אתם כולכם, אתם תהיו עבדים שלנו, אם תהיו ראויים, אם תתנהגו יפה. ברגע שמשיח מגיע, אתם תבואו ותתחננו אלינו.
מתי יגיע, נשאר אני ואתה ונדבר.
بشار بهذا التقرير الذي يبقى فعلا بدون تعليق نصل إلى ختام هذه الحلقة.
بالطبع مع الشكر الجزيل لمشاهدينا الكرام وعلى حسن المتابعة. مشاهدينا الكرام، أنا ورجاء وكامل فريق عمل البرنامج نأمل أن تكون هذه الحلقة من برنامج عين على العدو قد نالت إعجابكم ورضاكم. يمكنكم مراسلتنا على بريد البرنامج عين على العدو @المنار.tv.com.lb. على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل، أستودعكم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.